أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خب، كان كلامنا في مناقشة فكر الماركسيين المبتني على منطق الديالكتيك، وقلنا إن المصنف رضوان الله تعالى عليه يمكن لنا أن نرجع مناقشته إلى مجموعة من النقاط. تقدم الكلام في النقطة الأولى وفي النقطة الثانية، وكنا فعلا بصدد الحديث عن النقطة الثالثة، وكان موضوع البحث في هذه النقطة الثالثة أنه كيف يمكن لنا الجمح بين كون الفكر والعالم حاكيا عن الواقع، ومع ذلك هو ثابتان، يعني هذا الفكر وهذا العالم هو ثابتان، وبين كون الواقع المحكي عنه بواسطة هذا العالم متبدلان ومتحركان وديالكتيكيان. وبعبارة أخرى، هل هناك ملازمة بين القول بتحرك الواقع وتبدله وبين القول بضرورة الحركة والتبدل في الفكر نفسه؟ وقلنا في مقام الجواب عن هذا السؤال إننا ننكر الملازمة، لا ملازمة بين كون الواقع متبدلان وبين كون العالم الحاكي عن هذا الواقع والمتعلق بهذا الواقع متبدلا أيضا، بل يمكن لنا أن نحافظ على كون العلم ثابتا لا تبدل فيه مطلقا لا نسبية فيه. يمكن لنا أن نحافظ على كون العلم كذلك، ومع ذلك نقول بأن الواقع على ما هو عليه من التبدل والتحرك. والوجه في ذلك أن العلم إنما يتعلق بالواقع من جهة ثباته، لا من جهة تحركه، أي من جهة ثبات التغير له، لا من جهة تحركه وتغيره. وقلنا في مقام التفصيل إنه يوجد نحوان لتعلق العلم بالواقع المادي، بالواقع الخارجي. أيضا تقدم الكلام في النحو الأول، وهو أن يرينا العلم جهة الثبات في الواقع المادي. الواقع المادي حالته الثابتة أنه متغير ومتبدل، لا يقر له قرار ولا يهدأ على حال. فالعلم الذي هو أمر ثابت عندما تعلق بالواقع المتبدل لم يتعلق به بجهة تبدله، بل تعلق به بجهة فيها ثبات، ولو كان هذا الثبات هو ثبات التبدل وثبات التحرك والتغير. إذن هذا هو النحو الأول، وهذا تقدم الكلام فيه. النحو الثاني، أن يفرض أن العلم تعلق بالحوادث الحاصلة في الخارج في آن حصولها. فالعقل الإنساني هكذا يرى أنه عند كل آن هناك حادثة تقع في الخارج، ويقع العلم بها بالنظر إلى آن وقوعها، وهذه الحادثة الخارجية وإن كانت متحركة ولا تنقطع الحركة عنها ولا تتوقف عن المسير والانتقال من حيز القوة إلى حيز الفعلية. نحن لا نريد الآن أن ننكر الحركة في الواقع الخارجي، بل الحوادث الخارجية متحركة، دائمة التحرك، دائمة التغير. ولكن كل واحد من علومنا الانفعالية الجزئية التي حصلت عند القوة العاقلة، كل واحد من هذه العلوم قد تزامن حصوله مع مقطع زمني معين من مقاطع وآنات تلك الحركة في الظواهر الخارجية المادية. أي أن العقل بنحو من التحليل والانتزاع يستطيع أن يقطع زمان الحركة في الموجودات الخارجية إلى مقاطع وآنات، ويستطيع أن يرى ذلك الموجود الخارجي لدى حصوله في خصوص ذلك الآن أو هذا الآن، وحينئذ فهو يرى هذا العلم يريك ثباتا للموجود الخارجي عند ذلك الآن. الآن بعد قليل نأتي إلى الأمثلة التي توضح الفكرة، لكن إذن الخلاصة الآن ما هي؟ لنفترض ظاهرة مادية، هذه الظاهرة المادية مثلا عاشت 10 سنين، فزمانها الحقيقي هو 10 سنين، وهي طيلة هذه الأعوام 10 في حالة التحرك. ولكن أنا تعلق علمي الأول بهذه الظاهرة عندما كانت في السنة الأولى. مثلا لنفترض أنا أسست شركة، هذه الشركة عاشت 10 سنين، الآن علمك بهذه الشركة مثلا علمك الأول بها في سنة تأسسها في السنة الأولى، فنقول هذا العلم مرتبط بهذا الآن المعين، فهو علم انفعالي جزئي. والعقل ماذا فعل؟ قطع هذه السنوات 10 في حقيقة الأمر إلى مقاطع زمنية، وعند هذا المقطع الزمني المعين مثلا وهي سنة تأسيس الشركة، ماذا يلاحظ؟ يلاحظ أن هذه الحادثة وهي تأسيس الشركة من قبيل الحوادث الآنية، من قبيل الحوادث الثابتة. دائما تستطيع أن تربط تأسيس الشركة بهذه المدة الزمنية المعينة، فأنت تستطيع أن تفرض ثباتا. العقل هكذا يصور لك ثباتا في هذه الظاهرة الخارجية عند مقطع زمنيا معينا وهو آن حصوله. وهذا التقطيع والتقسيم للحركة ولزمان الحركة وإن لم يصح فرضه خارجيا، يعني هو ليس من قبيل التقسيم الخارجي الفعلي، إلا أنه يصح فرض مثل هذا التقسيم في أفق الذهن، في مجال التصور، في مجال التوهم. أي بحسب تعبيرات الفلاسفة هذه القسمة هي من قبيل القسمة الوهمية وليست من قبيل القسمة الخارجية. قالوا في الفلسفة لأن الحركة وزمان الحركة هما من سنخ الامتداد، وكل امتداد فإنه يفنى ويزول ويتبدد وينقطع إذا قسم بالقسمة الخارجية الفعلية، فالقسمة الخارجية معدمة للامتداد، قاطعة للامتداد، نافية له. ولكن مع ذلك فكل امتداد فهو قابل للقسمة الوهمية، يعني للقسمة التصورية، يعني لأن يتصور العقل له أقساما ومقاطع. وهذا يعني في حقيقة الأمر أن العلماء البشري وفقا لهذا النحو الثاني من أنحاء أو من نحوي تعلق العالم بالواقع المادي، عندما يتعلق بالحوادث الخارجية فهو لا يتعلق بها بما هي أمور امتدادية ومتحركة، بل إنما يتعلق بها بما أنها ثابتة وحاصلة في الآن. وما دام الأمر كذلك فيكون متعلقا بتلك الحوادث من جهة ما لها من الثبات. وإن كانت جهة الثبات هذه جهة اعتبارية عقلية ناشئة من القسمة التصورية، من القسمة الوهمية، ولكن بالنتيجة العلم عندما تعلق بالواقع الخارجي، بالحوادث الخارجية، تعلق بها من هذه الجهة. وما يوجد في الآن دفعي كما قرروه في الفلسفة. على كل حال، وبهذا يتضح أيضا أنه في هذا النحو من تعلق العالم بالواقع المادي، فإن تحرك الواقع وتبدل الواقع لا يلزم سريانه إلى العلم نفسه، لا يلزم أن يكون العلم نفسه متبدلا كما أن الواقع كان متحركا ومتبدلا، لأن العلم ها هنا في هذا النحو الثاني تعلق بجهة الثبات ولم يتعلق بجهة التبدل والتغير، فلم يلزم الانقلاب لا في ذات الثابت الذي هو العالم ولا في ذات المتغير الذي هو الواقع المادي، كما لا يلزم أيضا عدم كاشفية العلم عن الواقع أو عدم إمكان المطابقة أو مطابقة العلم للواقع الخارجي. إذن خلاصة الجواب ما هي في هذه النقطة الثالثة؟ طرحنا هذا السؤال، أنه هل هناك ملازمة بين كون الواقع متبدلان وبين لزوم أن يكون العلم متبدلان؟ قلنا لا توجد ملازمة. لماذا؟ لأن الواقع وإن كان متبدلان ولكن العلم في كلا النحوين لم يتعلق به بجهة تبدله، بل تعلق به بجهة من جهات الثبات فيه. أما في النحو الأول فتعلق العلم بثبات التغير له، وأما في النحو الثاني فتعلق العلم بجهة حصول الظواهر الزمانية أو الظواهر الخارجية في آنات الزمان، في المقاطع الزمانية، بحيث لا يرى أو بحيث ترى كل ظاهرة وكأن لها ثبوتا، كأن لها ثباتا في ذلك الزمان بعينه. مصنف رضوان الله تعالى عليه مثل لتقريب الفكرة إلى أذهاننا قبل أن ننتقل الآن إلى النقطة الرابعة، نريد أن نوضح هذه الفكرة، أن نزيدها توضيحا. لحد الآن نحن في هذه النقطة الثالثة، كل ما صنعناه هو أننا زعمنا أن العلم تعلق بجهة الثبات، ادعينا ذلك، لكن لم نقم شواهد كافية لإثبات صحة هذه الدعوة، لذلك نحتاج إلى التمثيل لتقريب الفكرة وتوضيحها، هذا من جهتان، ولكي يكون لدينا شواهد كافية لإثبات هذه الفكرة أو للاقتناع والتصديق بها. هناك أمثلة عديدة ذكرت أو يمكن أن تذكر. مصنف ذكر أمثلتان، وهناك أمثلة كثيرة أخرى تذكر في محلها. مثلا ما مثل به المصنف رضوان الله تعالى عليه في المتن، وهو مثال حرارة الماء التي تخضع خارجا للاشتداد والحركة وتكون دائما في طور الانتقال والتبدل من درجة إلى درجة. إذن هذا الماء لنفترض قبل وضعه في البراد مثلا كان بدرجة حرارة معينة، ثم وضعناه في البراد فتدنت درجة الحرارة فيه، وضعناه في الثلاجة تدنت درجة الحرارة فيه أكثر، فإذا هذه درجة الحرارة بالنسبة للماء تتبدل مثلا بين درجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة البراد مثلا ودرجة حرارة الشمس التي ضربت أشعتها عليها أو انعكست أشعتها عليها. فإذا تعلق أو فإذا فرضنا تعلق علم إنسان مثلا ببلوغ درجة حرارة الماء عند لحظة زمنية معينة، درجة 90 مثلا، فإن هذه الفكرة، يعني فكرة وتصور أن هذا الماء في هذه اللحظة الزمنية المعينة الآن درجة حرارته 90، يعني الآن جئت أنا بمقياس للحرارة، لدرجة الحرارة، فوجدت أن درجة حرارة هذا الماء الآن في هذه اللحظة هي 90. هذه الفكرة لن تكون قابلة للاشتداد والتطور. فكرتي عن أن الماء في هذه اللحظة هو عند درجة 90، هذه الفكرة لا مجال فيها للتفاوت والتبدل والتغير والاشتداد، بل المدار في حقية هذه الفكرة وصدقية هذه الفكرة هو أن يكون الماء خارجان قد بلغ هذه الدرجة تحديداً في نفس تلك اللحظة الزمنية التي دخلت في حيز متعلق العالم. يعني كيف تكون فكرتك هذه صادقة إذا كان الماء الآن في الواقع الخارجي بمعزل عن الإدراك والأنا المدركة الآن فعلا بلغت درجة حرارته 90؟ صحيح أن هذا الماء لاحقا وبالنظر إلى أزمنة أخرى ربما لا تستقر حرارته عند 90، ربما تكون له درجات أخرى في كل مقطع زمنيان مرتفعة أو منخفضة، ولكن هذا الشخص، هذا الفرد من العالم الذي تعلق ببلوغ الماء درجة 90 عند خصوص تلك اللحظة الزمنية، هذا الفرد من العالم لن تكون له القابلية للتغير. لا يمكن لمعلوم هذا العالم وهو درجة الحرارة التي بلغها الماء عند تلك اللحظة الزمنية بعينها، لا يمكن لهذا المعلوم أن يتبدل من درجة 90 مثلا إلى درجة 60، ولا يمكن لحقية حكايته أن تتبدل أيضا من كونها مطابقة لواقع الدرجة 90 إلى واقع الدرجة 60. ويمكن لنا أن نقول كما أن واقع حرارة الماء عند تلك اللحظة المعينة أنه كان على درجة 90، وكما أن هذه الحرارة عند تلك اللحظة لا يمكن أن تكون قابلة لأن تكون على درجة أخرى أشد أو أضعف، كما أن واقع حرارة الماء في تلك اللحظة لا يقبل التبدل والاشتداد والتفاضل وما إلى ذلك، كذلك العلم ببلوغ درجة الحرارة أو ببلوغ الحرارة درجة 90 عند خصوص تلك اللحظة نفسها، العلم أيضا لن يكون قابلا للتبدل والتغير. بعبارة أخرى، كما أن خصوصية الزمان كانت مشخصة للحادثة الخارجية أو من لوازم تشخصها على الخلاف المعروف يعني بينهم في أن التشخص هل هو بالوجود أم هو بالعوارض مثلا، على كل حال، إذن كما أن خصوصية الماء كانت مشخصة للحادثة الخارجية وهي بلوغ حرارة الماء درجة 90، كذلك خصوصية الزمان ستكون مشخصة للمعلوم أيضا لما هو متعلق العلم والحكاية. يعني الآن الماء خارجان عند لحظة زمنية معينة، هل يمكن أن يكون عند 90 و60 في الوقت نفسه في لحظة زمنية معينة؟ هذا غير ممكن، أو أنه إما عند 90 وإما عند 60 في الواقع الخارجي، في الواقع الخارجي ال- 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 نعم ال- الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، والزمان من لوازم التشخص، من عوارض التشخص. فعند هذه اللحظة الزمنية المعينة الماء البالغ درجة 90 لا يمكن أن يكون متحركا متغيرا، لا يمكن أن يكون بالغا درجة 60. نعم، في لحظة زمنية أخرى ربما تنخفض درجة حرارة الماء فتصبح 60 بعد أن كانت في السابق 90، ولكن هي في هذه اللحظة الزمنية المعينة كانت عند لحظة 90. فشوف ماذا لاحظنا، أن خصوصية الزمان كانت مشخصة للحادثة الخارجية على مستوى العالم، على مستوى ما يتعلق به العالم، على مستوى متعلق العالم والحكاية والانكشاف. الخصوصية الزمنية أيضا تكون مشخصة، يعني علمت بأنه عند تلك اللحظة الماء عند 90. هذه المعلومة لا يمكن أن تتبدل، حتى لو كنا نعرف أن الماء عند لحظة زمنية أخرى سوف يكون عند درجة 60، يبقى هذا العلم قائما بحاله من دون تبدل أو تغير. إذن هذا مثال لتقريب الفكرة، فمع أن الواقع الخارجي كان متبدلان، ولكن لا يتردد أحد في أنه علمنا لا يتبدل بتبدل الواقع الخارجي. خب، مثال آخر. علمت لنفترض بأن إنسانا ما، بأن شخصا معينا قد ولد سنة 100 للهجرة، وتوفي هذا الشخص سنة 150 للهجرة. فهنا علمي بأن هذا الشخص كان على قيد الحياة خلال هذه الحقبة الزمنية، هذه الفترة الزمنية، لا يتعارض أبدا ولا يتناقض مع العلم بوفاة هذا الإنسان بعد سنة 150، ولا مع العالم بعدم كونه متولدا قبل سنة 100. وهذا العالم، العلم بأنه ولد سنة 100 وتوفي سنة 150 مثلا، هذا العلم إن كان مطابقا للواقع، بمعنى أن حياة هذا الشخص كانت محصورة واقعا في نطاق هذه الفترة الزمنية، إن كان علمي بذلك مطابقا لهذا الواقع فإنه سيكون مطابقا للواقع إلى الأبد، ولن يكون علمي هذا في أي زمان من الأزمنة أقل مطابقة للواقع أو أشد مطابقة للواقع، فضلا عن أن تزول عنه صفة المطابقة للواقع رأسا. وأما إن لم يكن مطابقا للواقع فإنه لن يكون مطابقا للواقع في كل الأزمنة. يعني الآن لنفترض هكذا، مثلا هذه المعلومة، معلومة أن زيدان عاش من سنة 100 إلى سنة 150، هذه المعلومة الآن في عصرنا الحالي مثلا، في القرن مثلا 21 أو 21، طب هذه المعلومة الآن هل هي أقل مطابقة للواقع من نفس هذه المعلومة عندما مثلا عندما حصل عليها لنفترض في سنة 1000 للهجرة؟ نقول بلحاظ المطابقة للواقع، بلحاظ نفس معنى المطابقة للواقع، هذا المعنى أصلا من المعاني المتواطئة التي لا تقبل التشكيك والتفاضل والتفاوت والشدة والضعف. فإذن هنا مع أن الواقع الخارجي متبدل دائما، الآن أزمنة كثيرة مرت منذ سنة 150 للهجرة مثلا، الواقع الخارجي لم يهدأ على حالان، كرت الأيام والليالي والسنون، ولكن ماذا؟ ولكن مع ذلك رغم التبدل في الواقع الخارجي استطعنا أن نحصل على معلومة ثابتة. هنا شوف، هنا حصلنا على هذه الحادثة وين؟ في آن حصولها. العقل هنا بضرب من التحليل والتصور قطع الزمان، قطع زمان الواقع الخارجي إلى مقاطع، ولاحظ أن حياة زيد ثابتة أو لها ثبات بالنظر إلى حقبة وإلى مقطع زمني معين. إذن هذا مثال آخر. مثال ثالثا وهذا أشار إليه المصنف أيضا رضوان الله تعالى عليه. لنفترض علمنا بأن عالما من العلماء قد تأثر بفكر عالم ثان في مرحلة من مراحل حياته، في مرحلة من مراحل بنائه لمنظومته الفكرية، ثم حصل لنا العلم لاحقا، أو حصل لنا العلم بأن ما تبناه هذا العالم لاحقا يعد عدولا عن التأثر بذلك العالم الآخر، أو يعد مناقضا مع ما كان تبناه أولا تأثرا بذلك العالم الآخر. إذن أنا علمت لنفترض بأن زيدان العالم تأثر بعمر العالم في بداية حياتي، أو في مرحلة مثلا فكرية، في مرحلة من مراحل شخصيته العلمية والفكرية، ثم لاحقا وجدت يتبنى بعض النتائج المناقضة لتلك المباني التي تأثر بها بعمر. فهنا علمي الثاني هذا لن يكون مؤديا إلى بطلان العلم الذي كان قد حصل لي أولا، لن يكون علمي الثاني أيضا تطورا أو نموا لذلك العلم الأول، بل في حقيقة الأمر هذا العلم الثاني جعلني أكتشف جوانب أخرى من الحقيقة لم تكن معلومة لي بالعلم الأول. مع بقاء ذلك العلم الأول على حاله، علم الأول كشف لي بهذا المقدار فقط، هو أن فلانان تأثر بفلانة. جاء العلم الثاني ماذا قال؟ لكنه عاد ليتبنى نتائج مناقضة لتلك المباني التي تأثر فيها زيد بعمران. هذا جانب آخر من الحقيقة لم يكن قد تكشف ولم أكن قد شاهدته من خلال العلم الأول، بمنظار العلم الأول. ومن الواضح أن انكشاف جوانب من الحقيقة لم تكن منكشفة بالعلم الأول لا يعني الخطأ في العلم الأول والبطلان في العلم الأول، أو أن العلم الثاني كان تطورا وكان نموا للعلم الثاني، بل العلم الأول والعلم الثاني بينهما تمايز يحافظ كل واحد منهما على استقلاليته عن الآخر، على هويته الخاصة المتميزة عن الآخر. والعلم الثاني لا يكون مستوجبان لانتقاض العلم الأول وزواله وتبدله. من هنا ماذا يقول المصنف؟ يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: لا يتأتى التشكيك والنسبية في العالم بلحاظ المطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع، وإنما الذي يتأتى هو اكتشاف أن علمنا الأول إنما كان ناظران إلى حكاية بعض جوانب الواقع، وأن معطيات جديدة توفرت لنا أتاحت لنا أن نكتشف جوانب أخرى لذلك الواقع. على هذا الأساس، إذن في هذه النقطة الثالثة الآن لحد الآن ماذا أحرزنا؟ أنه لا ملازمة بين تبدل الواقع الخارجي وبين تبدل العالم، وأنه يمكن لنا أن نجمع بسهولة بين ثبات العالم وبين كونه حاكيا عن الواقع المتبدل، وأقمنا شواهد وجدانية لذلك يعلم كل واحد منا صدقها باحتكامه إلى وجدان نفسه. إذن هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة. النقطة الرابعة وهي النقطة الأخيرة في هذا النقاش، يعني النقاش في مسألة تطور الحقيقة وحركة الحقيقة، النقطة الرابعة يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه بعدما تقدم معنا: فإنه لا يظهر لنا وجه أصلا لإصرار الفكر الماركسي على دعوة التطور والتغير والحركة في معنى الحقيقة، لا يظهر لنا وجه لذلك إلا أن هذا الفكر من خلال تبنيه لهذا التفسير، أو بحسب تعبير الشهيد الصادق من خلال تحمسه لهذا التفسير، إنما أراد أن يحارب الفلسفة العقلية وما تتبناه مدارس الفلسفة العقلية والميتافيزيقية من دعوى الإطلاق والثبات في الفكر والحقيقة. إذن بعد كل ما تقدم، نحن لا يظهر لنا وجه لهذا الذي صنعه الماركسيون. الماركسيون لم يقدموا تفسيرا واضحا لماهية الفكر عندهم حينئذ. غاية ما زعموه أنه يجب أن يكون متبدلا. ونحن عرفنا أنكم لم تقدموا تفسيرا واضحا، لم تستطيعوا أن تحددوا ماهية العالم حينئذ. وناقشناكم أيضا في دعوة التبدل والتحرك، وقلنا لا تملكون دليلا على ذلك، وقلنا لكم أيضا إنه لا ملازمة بين التبدل في الواقع الخارجي وبين التبدل في الفكر والإدراك أنفسهما. على هذا الأساس طبعا ناقشناكم أيضا وين في أي شيء في دعوة أنكم بهذا التفسير تجنبتم الصفصطة، بل نقول هذا غرق في الصفصطة، هذا عود إلى الصفصطة والمثالية والنسبية. فإصراركم على نفي هذه التهمة عن أنفسكم، على تبرئة أنفسكم من هذه التهمة، هذا الإصرار في غير محله، لا نوافقكم عليه. من هنا ماذا يظهر لنا؟ أن كل هذا الذي صنعه، كل هذه الضجة المفتعلة التي صنعتها الفلسفة الماركسية، لم يكن الغرض منها سوى ذر الرماد في العيون، سوى القول بأننا نملك حجة كافية لإبطال متبنيات الفلسفة العقلية، الفلسفة التي تقوم عليها الأديان السماوية، دعوى أن هناك حقا، أن هناك صراطا مستقيما. فإذن كل غرضكم، يعني شوف الآن على مستوى البحث العلمي لا يليق الدخول في النوايا، ولكن بعد تمحيص دعواكم أيها الماركسيون، كأن المصنف توصل إلى هذه النتيجة، بعد تمحيص دعواكم وتقليبها على كافة وجوهها المحتملة، لم نجد نية محتملة أو ممكنة لكم للذهاب إلى ما ذهبتم إليه بعد إصراركم على نفي تهمة النسبية عن أنفسكم والشكية عن أنفسكم والصفصطة عن أنفسكم. لم نجد ما يمكن أن يكون داعيا لكم إلى تبني مثل هذا التفسير المشوش والمرتبك وغير الواضح، لم نجد داعيا لكم لذلك إلا أنكم أردتم أن تواجهوا الفلسفة الميتافيزيقية، الفلسفة العقلية. نفوركم من دعاوى العقليين أن الحق مطلق، أن الحق ثابت، أنه يمكن التوصل إلى الحقيقة، نفوركم من ذلك ربما يكون جزءا من العوامل النفسية التي دفعتكم إلى تبني مثل هذا التفسير المشوش على أقل تقدير للفكر والحقيقة. ولكن بدل أن توفقوا في مسعاكم هذا، وجدنا أن الماركسيين ورطوا أنفسهم بمحذور أشد، بمحذور أسوأ، وهو محذور التناقض، أي أن تكون دعواهم نفسها مبتلاة بالتهافت والتكاذب. فالدعوة نفسها باطلة، لماذا؟ لأن بعضها يكذب بعضا، لا لأنه يلزم منها المحال. هي أساسا ليست دعوة منسجمة، فعدم إمكان التصديق بها لا من باب أنه يترتب عليها محاذير، بل من باب أنه لا قابلية للتصديق بها بسبب تناقض مقدماتها أو معطياتها ومفرداتها. بيان هذا التناقض والتهافت أن دعوة الديالكتيكيين أنفسهم، وهي دعوة كون مبدأ الحركة حاكما على الفكر عموما كحاكميته على الواقع المادي، هذه الدعوة هي بدورها فكرة من الأفكار، لا تزيد على كونها فكرة، لا تخرج عن كونها فكرة من الأفكار، علما من العلوم. وأنتم أيها الماركسيون تزعمون أن هذه الفكرة حقيقة من الحقائق، وحينئذ فنطرح السؤال عليكم بشأن هذه الحقيقة المزعومة، هل هذه الحقيقة التي أنتم تزعمونها برأيكم هي حقيقة ثابتة ومطلقة، أم أنها حقيقة نسبية ومتحركة وخاضعة لمبدأ الديالكتيك تماما كسائر الأفكار والحقائق بحسب ما تدعونه بحسب ما تزعمونه؟ خب، فإن اخترتم في مقام الجواب الاحتمال الأول أو الخيار الأول، وهو أن هذه الحقيقة حقيقة ثابتة ومطلقة، لزم أن تكذب الكلية التي ترجع إليها دعواكم هذه. ما المقصود من الكلية؟ وهي أن كل حقيقة فهي متغيرة ومتبدلة ومتحركة. إذا زعمتم أن أن مدعاكم وهو حاكمية الحركة على الفاكر كحاكمية الحركة على الواقع الخارجي، إذا زعمتم أن هذا المدعى هو من الحقائق الثابتة من الحقائق المطلقة ولا يكون حقيقة متحركة ومتبدلة، فحينئذ صدق أن هناك إذن على الأقل حقيقة واحدة ثابتة ومطلقة. ومن الواضح أنه يكفي في كذب الموجب الكلية صدق نقيضها وهو السلب الجزئي، وحينئذ بناء على هذا الخيار يجوز أن يكون أو يلزم أن يجوز أن يشتمل الفكر الإنساني على حقائق مطلقة تكون متحررة من سطوة مبدأ الحركة والديالكتيك. وإلا فلو أصر الماركسيون على استثناء فكرتهم هذه، على استثناء مدعاهم هذا، والقول بأن كل الأفكار ديالكتيكية ومتبدلة ومتغيرة باستثناء هذه الفكرة التي نحن ندعيها وهي حاكمية الحركة على الفكر كحاكميتها على الواقع، لو أصروا على استثناء هذا المدعى والقول باختصاصه بعدم التحرك بالثبات بالإطلاق دون سائر الأفكار، فإن كليتكم حينئذ من أول الأمر لم تكن كلية، هذه الموجبة الكلية من أول الأمر لم تكن موجبة كلية. أنتم من أول الأمر تزعمون أن بعض القضايا متحركون، بعض المعلومات بعض الأفكار متحركون ديالكتيكيون متبدلون. لماذا؟ لأنكم تقولون إن بعض الأفكار وهو مدعاكم هذا ثابت ومطلق. ومن يصر على الاستثناء والتخصيص فإنه يكون مطالبا بإبراز الفرق بين هذا المدعى وبين سائر أفكار الأفكار والمعارف البشرية. إذ من الواضح أن المطلب هاهنا مطلب عقلي، والمطالب العقلية لا تحتمل الاستثناءات والتخصيصات، كما أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدان. فأي فرق حينئذ بين فكرتكم هذه وبين سائر الأفكار التي توجد عند البشر؟ لماذا جوزتم على فكرتكم أن تكون ثابتة ومطلقة ومنعتم أن تكون سائر الأفكار ثابتة ومطلقة؟ أصررتم على أن تكون متبدلة ديالكتيكية. إذن هذا إذا اختاروا الأول. وأما إن اختاروا الثاني. الثاني يعني ماذا؟ يعني أن هذه الدعوة دعوة حاكمية الحركة على الفكر. هذه الدعوة دعوة متبدلة، دعوة ديالكتيكية. إن اخترتم هذا الخيار الثاني فإن دعواكم نفسها سوف تكون نسبية ومتحركة، وهي بحسب تعبيراتكم ستحمل في طياتها إمكانية صدق نقيضها، وستكون هذه القضية كسائر القضايا، كسائر العلوم والمعارف والإدراكات والتصورات والقضايا، ستكون بحيث يجوز صدقها وكذبها معا. وبالتالي لن نتمكن أو لن يمكن تحصيل العلم واليقين بصدقها مطلقا. وبما أن هذا المدعى، بما أن هذه الدعوة هي الركن الأساس للمنطق الديالكتيكي، فإنه حينئذ ما دامت هذه الفكرة متبدلة وديالكتيكية فإنه يجوز لنا أن نفترض تبدل المنطق الديالكتيكي على حسب تبدل على حسب اختلاف الأزمنة أو تعاقب الأزمنة وتبدل ظروف الإدراك ومحيط الإدراك. ولم يكن منطقكم حينئذ حقيقة حاسمة تستحق وتستأهل أن تخاصموا بها أيها الماركسيون. على هذا الأساس إذن إما أنكم تتبنون أن مدعى الفكر الماركسي وهو كون كل الحقائق متبدلتان ونسبية ومتغيرتان، إما أن هذا المدعى ثابت ومطلق فأنتم أنفسكم خرقتم مبدأ الديالكتيك في الفكر والعلم ولو في هذه الحقيقة فقط، ولو في هذه الفكرة فقط. ولكن حينئذ ما الفرق بين هذه الفكرة وبين سائر الأفكار؟ وإن قلتم إنه حتى هذه الفكرة هي نسبية ومتبدلة، فإذن كيف لكم أن تزعموا اليقين بصدق هذه القضية؟ لماذا تقفون هذا الموقف من المنطق الديالكتيكي؟ لماذا تستميتون في الدفاع عن منطقكم هذا في مواجهة مثلا المنطق الأرسطي أو المنطق مثلا العقلي؟ بل كما أن المنطق العقلي متبدل ومتغير وكان صحيحا بلحاظ زمان معين أو ظروف إدراك معينة أو مثلا أجواء ثقافية معينة، كذلك منطقكم يكون صحيحا بالنظر إلى زمان آخر ومثلا ذهنية ثقافية معينة، ويجوز أن يكون باطلا أيضا بالنظر إلى أزمنة لاحقة أو ظروف ومحيط مختلفة. فهل تستحق فكرتكم هذه كل هذه الاستماتة في الدفاع عنها في مواجهة المنطق العقلي أو غيره؟ طب على هذا الأساس ففكرة المنطق الديالكتيكي هذه إذن هي بحد نفسها فكرة لا يمكن التصديق بها، يعني فكرة متهافتة ومتناقضة. هذا تمام الكلام في مناقشة تطور الحقيقة والحركة. اجتماع الحقيقة والخطأ يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.